عد الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلوات وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين المنتجبين. حضرات المستمعين الكرام، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث نستأنف فيها تفسير وبيان آيات سورة الذاريات المباركة. أيها الأفاضل، نبدأ حلقة اليوم بالاستماع إلى تلاوة الآيات 24 حتى 27 من سورة الذاريات المباركة، فكونوا معنا مشكورين.
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون.
تتحدث هذه الآيات أيها الأفاضل عن عدد من الملائكة أتوا إلى النبي إبراهيم عليه السلام ليبشروه بالولد، وفي أول الأمر لم يعرفهم، ومع ذلك استقبلهم وأمر بإعداد الطعام لاستضافتهم، كما يخبرنا القرآن الكريم عن إمكان تجسد الملائكة بصورة الإنسان. ولذلك أمثلة عدة في القرآن، منها ظهور جبرائيل لمريم عليه السلام، وظهور هاروت وماروت بصورة البشر في عهد النبي سليمان عليه السلام. كما تشير هذه الآيات الكريمة إلى بعض آداب الضيافة، منها احترام الضيف وسلام الضيف عند دخوله، ووجوب رد السلام عليه، وذهاب صاحب البيت لإعداد الضيافة من دون أن يشعر به الضيف، كما في قوله عز من قائل فراغ إلى أهله، والاستضافة قبل الحوار والسؤال، وغيرها من آداب الضيافة. ومما نتعلمه من هذه الآيات الكريمات أيها الكرام، أولاً من الأساليب المناسبة للدعوة والإرشاد استخدام الأمثلة والقصص الحاوية على العبر. قص الله علينا قصة إبراهيم وضيوفه. ثانياً البدء بالسلام أدب سماوي تلتزم به الملائكة. ثالثاً ينبغي إكرام الضيف والاهتمام به حتى لو كان مجهولاً. ورابعاً على المضيف أن يبدي الاهتمام بحال الضيف ويطمئن إلى أنه أكل أو لم يأكل. أما الآن إخوتنا الأكارم، نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيات 28 حتى 30 من سورة الذاريات المباركة.
فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
كلمة أوجس من الإيجاس، والإيجاس هو إحساس الإنسان بشيء في داخله يأتي من الخوف. وهذه الآيات أيها الأفاضل تتحدث عن بشارة النبي إبراهيم عليه السلام بالولد من زوجته الأولى سارة، والمراد من الغلام العليم في الآية هو إسحاق. ومما نتلمسه من هذه الآيات الكريمات، أولاً الأنبياء هم أيضاً من البشر، ويعتريهم ما يعتري البشر من خوف وقلق، لقوله تعالى فأوجس منهم خيفة. ثانياً العلم من أهم الصفات في الولد، حسب قوله عز من قائل وبشروه بغلام عليم. ثالثاً المرأة مخلوق عاطفي، ولذلك يصعب عليها كتم عواطفها وانفعالاتها. ورابعاً إرادة الله حاكمة على العوامل والأسباب الطبيعية. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيات 31 حتى 37 من سورة الذاريات المباركة.
قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
الخطب هنا أيها الأكارم هو الأمر المهم الذي يسعى فيه أحد الأشخاص، ومسومة أي ذات علامة. وتشير هذه الآيات المباركات إلى أنه لا بد من احترام التراتبية وكرامات أهل الكرامة. ولذلك لما كان النبي إبراهيم عليه السلام من أولي العزم وأفضل أنبياء عصره، مر الملائكة عليه لإبلاغه قبل نزول العذاب على قوم لوط، كما تشير إلى أنه ليست أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقط من يطلق عليها صفة الإسلام، بل كل من سلم لله تعالى من أتباع الديانات السابقة ينطبق عليه هذا الوصف. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركات، أولاً لا ينحصر العقاب للمجرمين على الآخرة، فالدنيا أيضاً قد تشهد بعض العقوبات الموجهة إلى المجرمين. ثانياً الإيمان مفتاح الفلاح والنجاح بتعبير القرآن الكريم، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. ثالثاً ينبغي الالتفات إلى المسلمين الموجودين في منطقة ما حتى لو كانوا أسرة واحدة. رابعاً آيات الله لا تنحصر في النعم وحدها، فالعذاب والغضب الإلهي آية من آياته عز وجل أيضاً. وخامساً الخوف الدائم من العذاب والغضب الإلهي قيمة من القيم الممدوحة. بهذا أيها الإخوة والأخوات قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نتمنى أن قد نالت رضاكم، ولكم معنا بإذن الله تعالى موعد آخر مع حلقة أخرى من هذا البرنامج. فحتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي إخوتكم في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية معنا في الاستوديو، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك يا أخي محمد على استضافتي في هذا البرنامج.
حياكم.
وأنا أيضا بدوري أسلم عليكم وعلى المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على هذا الحضور سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، نحييكم من جديد ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، السؤال الأول يقول: هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الانشغال على مواقع التواصل الاجتماعي؟
طبعا لا يجوز، لأنه الإنسان عندما يقضي الأوقات وهو يعلم أنه سيخسر جانبا من عبادته. نحن قلنا أنه في بعض الأشياء المستحبة كمجالس الإمام الحسين أو الحضور في عزاء الإمام الحسين، هذه الأمور التي أكد عليها الأئمة سلام الله عليهم، مجرد الحضور في هذه الأمور إذا كان يخل بالواجب كصلاة الصبح فهو غير جائز. فكيف بالأشياء التي هي دون ذلك؟ هناك حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: من بات ساهرا في كسب ولم يعطي العين حقها من النوم فكسبه ذلك حرام. بات ساهرا في كسب ليس عاطلا ولا باطلا، فكيف أن البعض يقضي ليله ساهرا على لعب الورق، أو يقضي ساهرا أنه في الكلام الفارغ أو في غيبة الناس أو في أشياء تافهة أنه لا تنفعه لا في دنيا ولا في آخرة؟ طبعا الحرمة تصبح مؤكدة أكثر. هذه وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، لا أدري بعض الوسائل الأخرى. هذه صحيح أنها مسلية، لكن هناك أشياء واجبات أنه مترتبة على الإنسان أن يقوم بها. الإنسان سيسأل عن الواجبات، لا يسأل أنه طيب أنه أنت شاهدت هذا الفيلم أو شاهدت هذه المسلسلة أو شاهدت هذا البرنامج أو لم تشاهدي. فطبعا لا يجوز لا في وسائل التواصل الاجتماعي ولا في غيرها من الأشياء التي تخل بالواجبات. الأول أداء الواجب أخي محمد.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ. سؤال آخر يقول، وهو مشابه طبعا للسؤال الماضي، هل يجوز السهر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفرط بحيث يؤدي ذلك إلى تفويت أداء صلاة الصبح؟
طبعا لا يجوز، طبعا لا يجوز إذا كان يعلم أنه سيؤدي إلى تفويت صلاة الصبح عليه. لكن هناك شيء آخر، أنه إذا دل ذلك على الاستخفاف بالصلاة، يعني مثلا يقول مش مهم أو غير مهم أنه أنا ماذا استيقظت للصلاة أو لم أستيقظ، ففي هذه الحالة عندئذ دخلنا في محذور أكبر من محذور ترك الصلاة. عندنا في الحديث وارد أن الإمام الصادق سلام الله عليه لما أدركته الوفاة طلب أن يجمعوا له كل من بينه وبينه قرابه، فلما اجتمع أقرباؤه أفاق الإمام من سكرة الموت وقال لن تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. ما قال تارك الصلاة، قال مستخفا بالصلاة. يعني مو مهم أنه هو استيقظ أو لم يستيقظ. هذا الاستخفاف، الاستخفاف أخطر من ترك الصلاة. أحيانا الإنسان يترك الصلاة لأنه كسول، أحيانا يترك الصلاة لكن يترك الصلاة استهزاء واستخفافا بالواجب الديني وبموعده مع الله عز وجل. هنا يعبر عن شيء آخر أعمق يعود إلى العقيدة، إلى أساس الإنسان أنه يصبح من المسلمين أو من الكافرين، لأنه هو يستخف بموعده مع الله عز وجل. يستخف بمن يصلي، يستهين به، يستحقره لأنه يصلي. فعندئذ تدخل المسألة في مجال آخر أكبر من ذلك بكثير.
إذن كما تفضل سمحت الشيخ، مسألة الاستخفاف بالصلاة هي أخطر من ترك الصلاة كما تفضل سمحت الشيخ. شكرا جزيلا له. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم أيها الأحبة، نحييكم من جديد في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول، ما هو حكم قضاء أوقات طويلة على الإنترنت مع أن الفائدة المحصلة منها قليلة جدا نسبة للوقت المبذول؟
أي هنا الإنسان حقيقة يدخل في محاذير إذا شغل نفسه في التافهات وترك الأشياء الواجبة. يعني أنا من واجبي أنه في بيتي لنفترض أنه أن أهتم بزوجتي بأولادي بأسرتي، عندما أقضي ساعات طويلة من أجل مشاهدة لعبة رياضية أو من أجل مشاهدة فيلم أو مسلسل أو ما شابه، فعندئذ أقع في المحذور. يعني أن الواجب الذي يجب أن أقوم به قد تركته وبقعت في محذورات أخرى. فالإنسان طبعا أنه مع هذه الأمور يكون قد يضيع الوقت بأشياء باطلة وتافهة، وهذه سيسأل عنها يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عما قدم وما أخر، فلماذا أنك قضيت هذا الوقت، هذا العمر الثمين الغالي، عندك صحة، عندك عافية، عندك إمكانات، هذه كانت متوفرة لديك، يمكن أن تستثمرها بشكل جيد، فلماذا أنت هدرت هذه النعمة؟ ولتسألن يومئذ عن النعيم، نعمة الصحة، نعمة الوقت، نعمة العافية، نعمة العمر، هذه نعم الله سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان حتى يستثمرها بشكل جيد. فلو افترضنا، أخي محمد، أن مشاهدة هذه الأمور وهذا مباح، لنفترض أنه مباح أنه أشاهد هذه الأفلام أو هذه المسلسلات أو على المواقع الاجتماعية أو مواقع الإنترنت وكذا، لنفترض أنه مباح. طيب ما أنت عندك هناك أشياء واجبة، هناك أشياء مستحبة، فيجب أن تقدم المستحب على المباح وتقدم الواجب على المستحب.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يغني التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي عن صلة الرحم باللقاء المباشر؟
هو لا يغني حقيقة. المشاهدة المباشرة، اللقاء المباشر، الإنسان يعني كالجائع، لو أرسلت له أجمل أنواع الأطباق الغذائية، أرسلت له من خلال وسائل الاتصال الحديثة، هو لا يشبع أبدا. لو بعثت له ملايين الصور، هو لا يستفيد منها شيئا. هو بحاجة إلى الغذاء المادي. فيختلف التواصل المباشر عن التواصل من خلال رسالة أو من خلال اتصال هاتفي وما شابه. لكن إذا كان المجال لا يسمح بأكثر من ذلك فلا بأس به، هو يعد عرفا نوع من التواصل، فجيد أنه أفضل من القطيعة التامة، لتكون من خلال الصوت فقط من دون صورة، أو مع صورة وصوت من دون حضور عيني وجسمي. لكن أن يغني، لا يغني، لكن هذا هو المقدار المتوفر لا بأس به، جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذه الإجابات الشاملة والالتفاتات الرائعة والجميلة، شكرا جزيلا لك. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول: ما حكم الدخول والاطلاع إلى المواقع المشبوهة أخلاقيا ودينيا لا سمح الله، والاطلاع على مضامينها أو الصور الموضوعة فيها؟
هنا طبعا إذا وجد نفسه أنه في معرض التعرض إلى مشاهدة ما لا يجوز مشاهدته، النظر إلى أشياء لا يحل له النظر إليها، فهنا طبعا أنه لا يجوز له الدخول إلى هذه المواقع، ويجب أن يتركها. ربما أنه هذا هو الحكم العام والأصلي، ربما تحصل استثناءات، نحن لا نتحدث عن الاستثناءات التي يمكن أن يجيز له المرجع بشكل استثنائي النظر إليها أو كذا، لكن بشكل عام لا يجوز.
إذن هناك استثناءات للحالات مثلا كالتحقيق أو ما شابه ذلك،
مثلا التحقيق أنه هو طالب في مجال معين، وهذا الفايل يمكن أن يشتمل على بعض الصور، ما أنه ينظر إلى أشياء يطلع عليها لا يجوز له النظر إليها، أو أنه هو طبيب متخصص في مجال معين ولا بد من رؤية هذه المواضع أو كذا لكي يبدي وجهة نظره في هذه استثناءات تعتبر استثناءات.
هل هذه الاستثناءات تترتب عليها مقدمات، مثلا هل يجب أن يستأذن أحد أم ماذا؟
ربما تستلزم الإذن الشرعي الخاص في بعض المواطن، يحتاج إلى إذن المرجع الخاص في ذلك الموضع.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ على هذه الإجابات الشاملة وهذا الأسلوب الشيق، وشكرا على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. والشكر أيضا موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام الله ورحمته وبركاته عليكم، وأهلا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة. روي في كتاب صفات الشيعة للشيخ الصدوق عن الإمام الكاظم أنه صلوات الله عليه قال ضمن حديث: من عادى شيعتنا فقد عادانا، ومن والاهم فقد والانا لأنهم منا، من أحبهم فهو منا، ومن أبغضهم فليس منا. شيعتنا ينظرون بنور الله ويتقلبون في رحمة الله ويفوزون بكرامة الله، ما من أحد من شيعتنا يمرض إلا مرضنا لمرضه، ولا اغتم إلا اغتممنا لغمه، ولا يفرح إلا فرحنا لفرحه، ومن ترك من شيعتنا دينا فهو علينا، ومن ترك منهم مالا فهو لورثته. أولئك أهل الإيمان والتقى، ومن رد عليهم فقد رد على الله، لأنهم عباد الله حقا وأولياؤه صدقا. مستمعينا الكرام، معكم بتوفيق الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج نستنير فيها بأحد غرر الأحاديث الشريفة. حديث هو ذروة في البلاغة، وهو يبين عظيم كرامة شيعة المصطفى وآله عليهم، وشدة حبهم صلوات الله عليهم، وجميل رعايتهم ولطفهم بما يتحلى بصفات الشيعة الصادقين. فهلموا معنا لكي نتعرف إلى هذا الباب الواسع من أبواب الرحمة الإلهية والكرامة الربانية، ونحن نتأمل مع أخينا الحاج عباس باقري في نص هذا الحديث الأغر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات. الحديث الشريف الذي استمعتم له في الواقع من أبلغ الأحاديث الشريفة أو ما اطلعت عليه أنا في بيان قوة ووثاقة العلاقة بين الإمام وبين الأمة بخصوص أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. نلاحظ الجميع الأمور التي تصدق على الشيعة أو تتوجه إلى الشيعة هي تتوجه إلى أئمتهم. من عادى شيعتنا فقد عادانا. الإمام الصادق سلام الله عليه في حديث آخر يصرح بأن أعداءنا قد لا يستطيعون أن يصرحوا بعدائهم لنا فيعمدوا إلى معاداة شيعتنا. ولكن هنا الإمام الكاظم سلام الله عليه يوسع هذه القاعدة ويجعلها قاعدة شمولية. موالاة أهل البيت سلام الله عليهم تتحقق بموالاة أوليائهم. أنا ولي لمن والاكم كما ورد في زيارة عاشوراء وغيرها. محبة أهل البيت فرض فرضه الله تبارك وتعالى على المؤمنين. مصداق هذه المحبة يتحقق بمحبة شيعة أهل البيت الموالين لهم. كذلك الحال بالنسبة للبغض، من أبغضهم فليس منا، يقول الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. نحن نحب أهل البيت فمن يبغضهم، عفوا، نحن نحب شيعتنا فمن يبغض شيعتنا ليس منا، نحن أهل الحب لشيعتنا شيعتنا. لكن أي مصداق؟ من هم هؤلاء؟ هنا يحدد الإمام سلام الله عليه مواصفات الشيعة الذين تكون معاداتهم معاداة لأهل البيت، وتكون موالاتهم موالاة لأهل البيت، وتكون محبتهم محبة لأهل البيت. وكذلك الحال بالنسبة لبغضهم، أمر محرم يخرج الإنسان عن شرف الانتماء لأهل البيت، من أبغضهم فليس منا. هؤلاء الشيعة مواصفاتهم: أولا، ينظرون بنور الله، هم أهل التوحيد الخالص، أهل أطعني تكن مثلي، أكون بصرك الذي تنظر فيه، ويتقلبون في رحمة الله، دائما يعملون الأعمال التي تستجلبون بها رحمة الله، ويفوزون بكرامة الله. هم دائما يتأهلون ويستعدون لكي يبلغوا المراتب العالية من الإيمان والتقوى فيفوزون بكرامة الله باعتبار أن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم يبين صلوات الله وسلامه عليه وروحي له الفداء مصادق من هذه الوشيجة الوثيقة بين الأئمة وشيعتهم: ما من أحد من شيعتنا يمرض إلا مرضنا لمرضه. نحن نقرأ في الأحاديث الشريفة: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هنا الإمام الكاظم سلام الله عليه يبين الوجه الآخر لهذه العلاقة. هم سلام الله عليه إمام الزمان، إذا مرض أحد شيعته يتأذى ويتأثر كأنه يمرض لمرضهم. هم كالجسد الواحد مع شيعته. ولا اغتم، يقول الإمام الكاظم، أحد من شيعتنا إلا اغتممنا لغمه، ولا يفرح إلا فرحنا لفرحه. من ترك من شيعتنا دين، هنا الدين عندما يتركه الإنسان فالأمر على ورثته، ولكن الإمام يقول نحن وارثي شيعتنا، نحن المتكفلين بأمور شيعتنا. رحم الله أحد العرفاء الشيخ جعفر المجتهدي، قيل له أوصي، قال كيف أوصي وأنا أعلم بأن إمام زماني المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المتكفل بأمور جميعها. من ترك مالا فهو لورثته، ولكن دين نحن نقضي عنه. أولئك أهل الإيمان والتقى، من رد عليهم فقد رد على الله. الذين يتحلون بهذه الصفات الإيمانية العالية يكون الرد عليهم رد على الله، لأنهم عباد الله حقا وأولياؤه صدقا. وما أجمل ما ختم به الإمام الكاظم هذه الكلمات النورانية.
أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه توضيحات أخينا الحاج عباس باقري، فشكرا له. ولم يبقى إلا أن نشير إلى أن في هذا الحديث الشريف بشارة عظيمة لشيعة المصطفى وآله الطاهرين صلوات الله عليهم، بشارة تتضمن بلوغ أسمى مراتب الكرامة على الله ببركة تشيعهم لأهل بيت الرحمة عليهم السلام. والمهم هو تجسيد صفات الشيعة الصادقين للفوز بهذه الكرامة الإلهية. نشكر لكم طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، ومسك ختامها عودة لمطلعها المبارك، وهو روي في كتاب صفات الشيعة للشيخ الصدوق عن الإمام الكاظم أنه صلوات الله عليه قال ضمن حديث: من عادى شيعتنا فقد عادانا، ومن والاهم فقد والانا لأنهم منا، من أحبهم فهو منا، ومن أبغضهم فليس منا. شيعتنا ينظرون بنور الله، ويتقلبون في رحمة الله، ويفوزون بكرامة الله. ما من أحد من شيعتنا يمرض إلا مرضنا لمرضه، ولا اغتم إلا اغتممنا لغمه، ولا يفرح إلا فرحنا لفرحه. ومن ترك من شيعتنا دينا فهو علينا، ومن ترك منهم مالا فهو لورثته. أولئك أهل الإيمان والتقى، ومن رد عليهم فقد رد على الله، لأنهم عباد الله حقا وأولياؤه صدقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج نشيد مختارة. البداية مع أنشودة جميلة تحت عنوان يسر ولا تعسر، نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
Bye.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا أصحابه: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله تعالى بالعلم. وأيضا يقول الإمام علي عليه السلام: الفتن ثلاثة: حب النساء وهو سيف الشيطان، وشرب الخمر وهو فخ الشيطان، وحب الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان. مستمعينا الأفاضل، بهذا الحديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثانية تحت عنوان أذان الفجر.
أذان الفجر صحاني لأحيا روعة الفجر، وأبصر قدرة المولى على الأحياء والنشر. أذان الفجر صحاني لأحيا روعة الفجر، وأبصر قدرة المولى على الأحياء والنشر.
أذان الفجر أذان الفجر أذان الفجر صحاني لأحيا روعة الفجر لأحيا روعة الفجر. أذان الفجر أذان الفجر أذان الفجر صحاني لأحيا روعة الفجر لأحيا روعة الفجر.
أذان الفجر صحاني لأحيا روعة الفجر.
أذان الفجر صحاني لأحيا روعة الفجر،
وأبصر قدرة المولى على الأحياء والنشر.
أذان الفجر أذان الفجر أذان الفجر صحاني لأحيا روعة الفجر لأحيا روعة الفجر. أذان الفجر أذان الفجر أذان الفجر صحاني لأحيا روعة الفجر لأحيا روعة الفجر.
أذان الفجر صحاني وأيقظ وقعه فكري.
أذان الفجر صحاني وأيقظ وقعه فكري.
أذان الفجر أذان الفجر أذان الفجر أذان الفجر أذان الفجر أذان الفجر.
أذان الفجر صحاني وأيقظ وقعه فكري.
أذان الفجر صحاني وأيقظ وقعه فكري.
أذان الفجر أذان الفجر صحاني لأحيا روعة الفجر لأحيا روعة الفجر. أذان الفجر أذان الفجر أذان الفجر صحاني لأحيا روعة الفجر لأحيا روعة الفجر.
أذان الفجر صحاني ليلقى الناس بالبشر. أذان الفجر صحاني ليلقى الناس بالبشر، ويهتف خاشعا قلبي تبارك خالق الفجر.
أذان الفجر أذان الفجر صحاني.